شعبان تؤكد أن سوريا تخطت المرحلة الأصعب من الأزمة، ومفتي درعا يتراجع عن استقالته ويقول إنه قدمها تحت التهديد. رعد يقول إن مطالب العماد عون حق دستوري، واجتماع بين الخليلين وميقات يحسم الصيغة النهائية لحقيبة الداخلية. المعتقلات في البحرين يروين أساليب التعذيب على يد قوات النظام، والمعارضة ترى في الصمت الدولي غطاء له. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الدخول في تفاصيل الملف السوري، نبدأ من التطور البارز على صعيد ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث علمت قناة المنار أن لقاء مفصليا جمع اليوم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مع المعاونين السياسيين للأمين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب حسين الخليل وعلي حسن خليل. وبحسب المعلومات فإن اللقاء كان إيجابيا وحسم الصيغة النهائية للأسماء المرشحة لتولي حقيبة وزارة الداخلية. مصادر المجتمعين أعربت للمنار عن ارتياحها لهذا الاجتماع، وأكدت أنه لم يعد هناك أي مبرر بعد حسم هذه الصيغة للتلكؤ في تشكيل الحكومة، متوقعة أن تحظى هذه الصيغة بموافقة رئيس الجمهورية لأنها تشكل المخرج المناسب لموضوع وزارة الداخلية. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قال إن مطالب العماد ميشيل عون هي حقه الدستوري الذي لا نقاش فيه. رعد وبعد زيارته الرئيس إيميل لحود رأى أن الموقف الأخير لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط ما هو إلا نفثة تأفف مؤقتة.
نهج المقاومة يتنامى ويتعاظم، خصوصاً في ظل فشل مشاريع الاستهداف لقوى المقاومة والممانعة سواء في لبنان أو في سوريا، وتنامي روح المقاومة ومناخها في كثير من مساحات العالم العربي والإسلامي. يعني ثمت من يعرقل على الأكثرية الجديدة جهودها للتأليف، لكن الأكثرية تقوم بواجبها ومن حقها أن تمارس اختياراتها بما يحفظ نهجها. ما يطالب به الجنرال عون هو حقه الدستوري الذي لا نقاش فيه.
الرئيس بري اعتبر أنه عدم تأليف حكومة مؤامرة. طب مين عم يتهم بهالمؤامرة طالما هو نفس الفريق اللي عم يشكل الحكومة من نفس اللون؟
الذين يريدون استهداف المقاومة حين لا تكون هناك حكومة.
ما رأيك في كلام جملاط أمس عن الأكثرية الجديدة أنها عاجزة عن تصرف التأليف، تصرف التجاذبات والانقسامات؟
هي نفثة تأفف مؤقتة.
النائب وليد جملاط سخر من المقولات التي تحدثت عن سلبية علاقته مع دمشق أو عن إعادة تموضعه السياسي. وفي حديث لصحيفة السفير قال جملاط إن ما يقوم به هو تنبيه الحلفاء والأصدقاء في الموقع الوطني والمقاوم إلى عدم القدرة على الاستمرار في هذه الحال من العبث والفوضى. وقال جملاط إنه آن الأوان ليدرك الجميع الحاجة إلى الحكومة أكثر من أي وقت مضى، معتبرا أنه لحماية لبنان والمقاومة والخاصرة السورية لابد من حكومة. أكدت المستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس السوري بثينة شعبان أن المرحلة الأخطر في الأزمة التي عصفت بسوريا منذ حوالي الشهرين قد مرت وتم تجاوزها. يأتي هذا في وقت أكمل الجيش حملة اعتقالاته للمجموعات المسلحة وشيع عددا من شهدائه.
عبرت سوريا عين العاصفة ميدانيا، وبقي أمامها بعض المطبات الأمنية لإعادة ملامح الاستقرار إلى صورة البلاد. هذا ما أكدته مصادر عسكرية سورية في إشارة إلى أن التحدي اليوم يكمن في تنظيف بعض الجيوب المسلحة. وفي هذا السياق وصلت عناصر الجيش والقوات الأمنية حملة اعتقالات لعدد من المجموعات المسلحة في درعا وحمص وبانياس وغيرها من المدن السورية، فضلا عن عثورها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. وعلى وقع مفرق الجيش. شيعت حمص واللاذقية 4 من شهداء القوات المسلحة بينهم ضباط ورتباء سقطوا برصاص مسلحين في أماكن مختلفة.
هو استشهد في الوطن وراح الجنة، بس نكبر إن شاء الله بدنا نستشهد.
قرار الاحتواء الميداني قابله آخر في السياسة، ترجمه الرئيس السوري عبر إكمال مروحة لقاءاته مع وفود شعبية ودينية، مشددا على ضرورة الوقوف في وجه المؤامرة الكبرى التي تحاك ضد البلاد،
وطبعا لأهداف معروفة.
ومن جهتها قالت المستشارة الإعلامية والسياسية للرئيس الأسد بثينة شعبان إن المرحلة الأخطر في الأزمة التي عصفت بسوريا منذ حوالي شهر تم تجاوزها. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أملت شعبان أن يكون ما حدث فرصة ينبغي انتهازها للتقدم في مجالات عدة، لا سيما في المجال السياسي، من دون أن تغفل ضرورة التصدي الجاد للتمرد المسلح. أما دوليا فقد وصلت أمواج الضغوط الدولية زحفها نحو بلاد الشام، وجديدها إدراج الاتحاد الأوروبي أسماء 13 مسؤولا سوريا على لائحة العقوبات، يتقدمهم اسم قائد الحرس الجمهوري ماهر الأسد ورئيس جهاز المخابرات علي مملوك. وفي وقت أعلنت لندن عزمها على خوض جولة محاولات جديدة مع عواصم القرار لاستصدار قرار إدانة أممي بحق دمشق، رفضت سوريا ضغوطا دولية مورست عليها لحثها على الانسحاب من السباق للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأعلن مفتي درعا الشيخ رزق أبازيد تراجعه عن استقالته من منصبه، وقال أبازيد إن إعلان استقالته الذي حصل في 23 من نيسان الفائت حدث تحت ضغط التهديد لعائلته وأطفاله من بعض الجماعات في درعا.
أعلن الآن من موقعي تراجعي عن استقالتي عن منصب مفتي درعا، وهذه الاستقالة إنما حدثت تحت ضغوط وتهديدات. فعلى سبيل المثال أكثر من مرة زوجتي تنقل كلام الشارع بأنه ما بيكلفنا إلا رصاصة براسه، حتى أنه يعني دكتور جاءت رسائل تهديد وإلا بيخبروني بأنه هذا الرقم من مصر.
العلماء المسلمون في مدينة طرطوس أكدوا على تمسكهم بالوحدة الوطنية والعيش المشترك بعيدا عن الفتنة التي تستهدف البلاد.
مع اشتداد الشحن الإعلامي الطائفي في سوريا، قرر علماء الدين الإسلامي من الطائفة السنية والطائفة العلوية في محافظة طرطوس أن يقيموا صلاة العصر يوميا في أحد المساجد في المدينة أو الريف، وبإمامة أحد العلماء الثقات من إحدى الطائفتين اللتين تشكلان مع الطوائف الأخرى نسيج المجتمع السوري ولا سيما في طرطوس.
هؤلاء الإخوة من المشايخ من إخواننا من العلويين، كما أكره أن أذكر ذلك، يقولون نحن سنيون. الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أستاذ الأئمة الأربعة، أستاذ الإمام أبي حنيفة النعمان الذي له الكلمة المشهورة: والله لولا السنتان لهلك النعمان.
أرادوها فتنة فأردناها لحمة وطنية قوية. أنا كعلوي أنا أشعر أننا كلنا مسلمون، دين واحد هو الإسلام، وكتاب واحد هو القرآن، ونبي واحد هو محمد صلى الله عليه وآله.
وقد أقامت الطائفتان الصلاة في مسجد المنيرة ومسجد أبي بكر الصديق ومسجد الإمام علي بن أبي طالب ومسجد الإمام الحسين في طرطوس ومسجد الشيخ عبد الكريم عمران في قرية حمين ومسجد الإمام الرضا في قرية النقيب ومسجد الإمام المهدي في قرية سمريان.
المفتي صلى فينا صلاة العصر، ونحن وإمامنا كان المفتي في صلاتنا، فنحن هنا تحت دين واحد، دين الإسلام.
لو نظرت إلى أرض الواقع لرأيت البيوت متداخلة والأسر متقاربة، فلذلك أطمئن الجميع أنه لا توجد عندنا في سوريا أي شيء اسمه فتنة طائفية، فنحن لم نتكلم بهذه المصطلحات من قبل، ولن نتكلم بها الآن، ولن نتكلم بها في المستقبل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
كما آزر أبناء طرطوس إخوانهم في عكار وطرابلس من لبنان الشقيق. طرطوس مدينة البحر والزيتون والتعدد الطائفي والمذهبي لن تتخلى عن وجهها الجميل لتستبدله بوجه قبيح هو وجه الفتنة. أنس أزرق، قناة المنار، من طرطوس.
أمل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان أن يعود الهدوء والاستقرار إلى المناطق السورية. سليمان الذي التقى السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي لفت إلى أن خطورة اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي تحت عنوان المطالبة بالإصلاحات أنه يؤدي إلى ضرب الاستقرار في المنطقة برمتها. كشفت تسريبات برقيات أمريكية نشرتها صحيفة الأخبار نقلا عن موقع ويكيليكس تفاصيل جديدة حول الدور الذي لعبه النائب مروان حمادي في التحريض على شبكة اتصالات المقاومة.
في آب من العام 2007 بدأت قوى 14 من أذار حملتها الفعلية لاستهداف المقاومة عبر شبكة اتصالاتها التي تستخدمها لتفادي أدوات التجسس والتنصت الإسرائيلية. وتكشف إحدى البرقيات الأمريكية المنشورة على موقع ويكيليكس أن وزير الاتصالات اللبناني حينئذ مروان حمادي أطلع مسؤولين في السفارة الأمريكية في بيروت على تقرير يشرح أماكن تمديدات شبكة اتصالات المقاومة في الجنوب والضاحية، مخبرا الأمريكيين أن المقاومة استبدلت الشبكة بتمديدات تحت الأرض بعد تدميرها في عدوان تموز. حمادي لم يقف عند هذا الحد، بل ادعى وجود كابل اتصالات تابع للمقاومة يمر بمحاذاة سور السفارة الفرنسية في بيروت، وهو ادعاء قلل كاتب البرقية الأمريكية من جديته. تحريض حمادي لم يقتصر على المقاومة، بل طال وزارة الدفاع اللبنانية التي لم تؤدي واجبها بشأن شبكة الاتصالات وفق رأيه. وكشفت الوثائق أنه في نيسان من العام 2008 بدأ فريق 14 من أذار سلسلة اتصالات عربية ودولية تمهيدا لإصدار القرارين المتعلقين بشبكة الاتصالات وإقالة رئيس جهاز أمن المطار. وبرأي حمادي فإن خيارين لا ثالث لهما للتعامل مع شبكة الاتصالات:
اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي أو استخدام غطاء المجالس البلدية المقربة من 14 من أذار لقطع خطوط الهاتف الخاصة بحزب الله.
كما كشفت الوثائق أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بعث بطائرة خاصة إلى الرياض لتزويد الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز ورئيس استخباراته مكرم بن عبد العزيز بنسخة عن خريطة تظهر أماكن انتشار شبكة اتصالات المقاومة على الأراضي اللبنانية.
اعتبر ملتقى القوى والأحزاب والشخصيات الناصرية أن تعطيل تشكيل الحكومة في لبنان لم يعد مقبولا من أحد، وأن محاولات بعض اللبنانيين التدخل في الشؤون السورية أمر مرفوض.
تحت عنوان سبل تحصين الانتفاضات العربية من محاولات القوة المضادة، عقد ملتقى القوى والأحزاب والشخصيات الناصرية اجتماعه الدوري في بيروت، حيث جرى بحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. وفي المناسبة اعتبر رئيس حزب الاتحاد الوزير عبد الرحيم مراد أن تعطيل تشكيل الحكومة في لبنان لم يعد مقبولا.
صار واضح أنه التعطيل ما عادش مقبول من حدا، لا من فريقنا، لا من فريقنا ولا من أي فريق آخر، ما عادش مقبول. يمكن موقف الأستاذ وليد جنبلاط كان بحسن نوايا إذا أخذنا الموضوع صرخة لتحريض على سرعة تشكيل.
واستنكر المجتمعون محاولات البعض تحميل الأكثرية الجديدة مسؤولية فساد عمره سنوات بحجة تأخير تشكيل الحكومة، رافضين أي تدخل لبناني في الشأن السوري إلا بما فيه مصلحة البلدين.
طبعا هناك من يحاول أن يصور، وخاصة جماعة منبر السفارة الأمريكية، أنه الأزمة الاقتصادية، تجويع أهلنا، تفقير أهلنا، سرقة أموالهم، نهب المليارات، هو نتيجة 3 سنين في محاولة أنه يأخذوا صك براءة لخزنة الدرويش، يأخذوا صك براءة عن سنوات الباطل اللي كان مديرة فؤاد السنيورة. برجع بقول على اللبنانيين جميعا أن يتأكدوا أنه أي تدخل بالشأن السوري الداخلي في هذه المرحلة هو مضر بلبنان، وأنا برجع بأكد أنه من يقوم بعملية التخريب، الدور الأساسي في التخريب مش بعض الصغار، من يقوم بالتخريب المباشر عبر خطة محكمة عم بيقودها فلتمان وبندر بن سلطان هو سعد الحريري شخصيا.
كما أثنى اللقاء على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ورأى فيها خطوة متقدمة على مستوى إنهاء القطيعة بين الفصائل.
أعلنت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن أن الوزارة قررت أن تعرض حلا لأزمة البنزين يقوم على تقديم 5 دولارات يوميا لكل سائق سيارة عمومية. كلام الوزير الحسن جاء بعد حضورها لجنة جلسة الأشغال العامة في المجلس النيابي، وكانت الوزيرة الحسن قد عرضت الموضوع بالأمس مع الوزير غازي العريضي برفقة وفد من اتحاد السائقين العموميين.
دعا وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لحل الأزمات الاجتماعية. كلام العريضي جاء إثر اجتماعه ووفدا من اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل البري مع وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، حيث تم البحث في الحلول المطروحة لأزمة الارتفاع المستمر لسعر صفيحة البنزين.
لذلك لابد من جولة مشاورات من قبل معالي وزيرة المالية مع المرجعيات الأساسية صاحبة الشأن في هذا الموضوع ليقدم باسم الدولة، اليوم ما في حكومة، باسم الدولة التي ستأخذ هذا القرار، باسم المسؤولين، ليقدم اقتراح جدي للسائقين فيبنى على شيء مقتضاه ساعة أذن، وفي النهاية لابد من أن نصل إلى قراءة مشتركة ورقم مشترك.
استكمل وضع يعني مثل اقتراح نقدر نمشي فيه يلي بياخذ بعين الاعتبار وضع المالية وبياخذ بعين الاعتبار دعم الفئات يلي هي بحاجة لهيك دعم مالي.
نحن طموحنا أن يكون في سقف لأسعار المحروقات لكل اللبنانيين مش بس للسائقين، ولكن طالما أنه وضع الخزينة والواردات تبع الخزينة ما بتحمل على الموضوع، رحنا بخيار نشوف كيف بدنا ندعم هالقطاع بسقف وحد منه خطة نقل ومن ضمن النقل المشترك.
كما عرض العريضي والوفد المرافق تطبيق خطة النقل العام مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود.
ما بيجوز انه وقت اللي بنطلب من سائق عمومي انه يكون عنده اللوحة العمومية ويكون عنده الرخصة ويروح على وزارة الأشغال العامة والنقل وياخذ كل ما يلزم ليكون قانوني، ما بيجوز انه يكون في مزاحمة غير مشروعة من ناس ما دفعوا كل هالتكاليف، من ناس ما عملوا كل هالإجراءات وعم بيستعملوا سياراتهم لتكون للنقل العام. هذه في مسؤولية على الركاب اللي عم ينقلون، في مسؤولية عليهم، ولابد للقوى الأمنية من أن تضبط هذا الموضوع إن كنا بتصريف أعمال ولا خارج تصريف العمل.
واتفق المجتمعون على اللقاء في 26 من الشهر الحالي لمتابعة تطبيق هذه الخطة.
قمة الدول الأقل تقدما في اسطنبول بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. لا تزال 40 امرأة بحرينية قابعة في سجون النظام البحريني، فيما الخارجات يتحدثن عن تعذيب وضرب وإهانة بمختلف الوسائل والأشكال.
أمواج الانتفاضة البحرينية سجلت منذ غروب يومها الأول مشاركة نسائية فاعلة تنشد الوصول إلى شواطئ التغيير على أرض لؤلؤة الخليج. فكانت الضريبة المستمرة أمهات وبنات وزوجات ثكالى ومعتقلات من الناشطات والطبيبات والممرضات والمعلمات وحتى طالبات المدارس.
وحدة وحدة وعمانية،
أنها قد أرعبت الشعب بذلك الجيش وبتلك القوة وبذلك الرقاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالبة في الشباب ولي مغرب، أنا لا نقص كبير.
كنت أتمنى أشوف مثلي وأشوف الدبابات لما يرفع إيده من انتصار إنه داخل القدس يحررها، داخل القدس يرفع الحصان ويموت شعب سالم.
الكلام كثير كثير جدا، ويندله جبين كل غيور على شرف. انتهاكات تضرب بعرض الحائط ما تبقى من أخلاقيات بحسب المسرب من ظلمات السجون.
شنو سوى وزير من اللي بيسوونه بعد؟ هل كرسي بينفعهم في قبرهم؟
ضرب وتعذيب للنساء وإهانات لا تقف عند حدود، تحدثت عنها في السابق زوجة الدكتور علي العكري بغرض إخافتها وترهيب زوجها الذي ما زال قيد الاعتقال. وفيما يلي رواية أخرى. المرأة البحرينية على مائدة إنسانية العالم وتسأل هل أن الشكاوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية تلحظ هذا الجانب من معاناة الشعب البحريني. وبالمناسبة فإن عدد النساء المعتقلات وصل بحسب الإحصائيات المحلية والحالات المرصودة إلى 80 امرأة، لا تزال 38 منهن تحت الاعتقال.
شددت الدول المشاركة في قمة الأمم المتحدة للدول الأقل تقدما في اسطنبول على ضرورة وضع خطط واستثمارات ومشاريع تنموية للنهوض بالدول النامية.
استضافت مدينة اسطنبول المؤتمر الرابع للدول الأقل نموا في العالم الذي تنظمه الأمم المتحدة مرة كل 10 سنوات. حضور كبير وصل إلى 10,000 مشارك، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء وبرلمانيين وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات المدنية.
نعيش في عالم واحد ولا يمكن أن تكون الدول الغنية غير مبالية بما يحدث حولها، وإذا لم تحل مشاكل الدول الفقيرة فسيواجه العالم مشاكل جدية، لأن عدد الدول الأقل نموا في الماضي كان أقل مما هو عليه الآن.
التحديات التي تواجه هذه الدول كالفقر والأمن الغذائي وأمن الطاقة وتغيير المناخ شكلت العناوين الأبرز في أعمال وجلسات المؤتمر التي ستستمر حتى 13 من الشهر الحالي.
هذا الاجتماع هو الرابع من نوعه وأحد أهم المؤتمرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وسيساعد في حل مشاكل الدول الفقيرة، وهو فرصة للتعاون والتضامن الدولي.
وللمؤتمر جانب سياسي بدا واضحا من خلال مشاركة عدد من رؤساء الدول المهمة في المنطقة.
لدينا اجتماعات أخرى خلال اليومين القادمين مع أطراف عديدة. هذه الاجتماعات هي المهمة الحقيقة بالنسبة لنا، لأنه من خلالها احنا بنحاول نوصل يعني ما نريده، إن كان من ناحية تنموية ولكن بالأهم الناحية السياسية.
مؤتمر اسطنبول يبحث أيضا في خطط واستثمارات ومشاريع تنموية تمتد ل10 سنوات قادمة، وتقليل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثالث الذي عقد في بروكسل، وتقليل عدد الدول 47 التي توصف بأنها الأقل نموا في العالم.
استحواذ الخيرات في هذه الدول من طرف بعض الشركات المتعددة الجنسيات والدول الاستعمارية سابقا والتي استمرت في استغلال خيرات هذه الدول، وعدم جدية الدول المتطورة في اقتطاع جزء من دخلها القومي لصالح تنمية هذه الدول.
وسيصدر عن المؤتمر إعلان إسطنبول وهو ذو طابع سياسي، وكذلك خارطة طريق مستقبلية ذات طابع تنموي تشمل أهدافا واقعية وقابلة للتطبيق لمعالجة المشاكل الهيكلية للدول الفقيرة.
المؤتمر شكل فرصة مهمة للدول الأقل نموا في العالم لوضع مشاكلها على طاولة البحث ومناقشة أفضل السبل والخطط المستقبلية للارتقاء والنمو بأوضاعها. حسن الطهراوي، قناة المنار، اسطنبول.
تذكير بعناوين النشرة. شعبان تؤكد أن سوريا تخطت المرحلة الأصعب من الأزمة، ومفتي درعا يتراجع عن استقالته ويقول إنه قدمها تحت التهديد. رعد يقول إن مطالب العماد عون حق دستوري، واجتماع بين الخليلين وميقاتي يحسم الصيغة النهائية لحقيبة الداخلية. المعتقلات في البحرين يروين أساليب التعذيب على يد قوات النظام، والمعارضة ترى في الصمت الدولي غطاء له. وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.